إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في باب المجاهدة، وذكرت في آخر الآيات حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيه 70 شيطانا. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم وابن خزيمة وغيرهم عليهم رحمة الله، وقلت هو في صحيح الجامع. وقد نبهني بعض الأخوة أن الشيخ رحمه الله قد تراجع عن تصحيح هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، والشيخ قد ذكر الحديث في السلسلة الصحيحة أيضا، ذكره وصححه في السلسلة الصحيحة ثم تراجع عنه في آخر حياته، والحديث مختلف فيه، فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمهم الله، وكذا وثق إسناده الهيثمي في المجمع. والأرجح والله أعلم قول من مال إلى التضعيف، والله تعالى أعلم، كابن خزيمة، واستدل به الشيخ ناصر رحمه الله في التضعيف، فحجتهم أقوى والله تعالى أعلم. وقفنا إلى الحديث الثالث بعد 100 فيما أظن، نعم، وهو الحديث السابع في هذا الباب، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. حجبت النار وحفت النار، قال النووي رحمه الله كلاهما صحيح. والحجاب حجبت الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إلى ذلك الشيء إلا بعد أن يتخطى، وحفت من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه، فكلاهما يحيط بالشيء. ولذلك قال النووي رحمه الله هنا في الرياض قال: وهو بمعناه. قال عليه الصلاة والسلام: حجبت النار بالشهوات. ما المراد بالشهوات هنا؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة، قال كالخمر والزنا والنظر الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. قال: أما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة، يعني يجر الإكثار إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وابن حجر عمم ذلك فقال: المراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة، وإما يكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات، قال: ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم. قال: حجبت النار بالشهوات، فالشهوات كل ما منع الشارع من إتيانه، ويدخل فيها الشبهات ونحوها من المباحات التي يخشى من الإكثار منها أن تجر إلى المحرمات. قال: وحجبت الجنة بالمكاره. قال ابن حجر: المراد بالمثار هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، كالإتيان بالعبادة على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصحوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله عز وجل. فالمكاره يدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها، ويدخل في ذلك كظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك، وكل هذا مجاهدة. فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها، والنار لا تستند إلا باجتناب الشهوات والصبر على ذلك. هذا الحديث حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ما ترك شيئا إلا وأتى عليه لمن أراد الجنة ولمن خشي من النار. ولذلك قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، أوتيها عليه الصلاة والسلام من التمثيل الحسن. وقال ابن حجر: وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس وشق عليها، والحط على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. هذا الحف حفت الجنة، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وحفت. هذا كان بعد خلقهما بيسير، فالله عز وجل أول ما خلق الجنة والنار لم يحف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. وكل هذا من باب الابتلاء والامتحان ليميز الله أهل المجاهدة والاجتهاد عن غيرهم. وقد قال ربنا عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي هذا الحديث دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه عظيم اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة ومجاهدته لنفسه في طاعة الله عز وجل. يقول حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل صاحب السر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فيه دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الليل، وهذا يقول العلماء أحيانا إلا في رمضان، فالسنة أن تصلى صلاة الليل جماعة. وهذا قد وقع مع ابن مسعود كما سيأتي، ووقع مع ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت قوم أرادوا أن يصلي في مكان لهم اتخذوه مسجدا، فصلوا خلفه وصلى بهم جماعة. فالصلاة جماعة في النافلة أحيانا لا بأس بها، بل قد يقال بسنيتها، ولكن أحيانا. قال فافتتح البقرة، وهذا فيه أن تسمية سورة البقرة بالبقرة ليس فيه شيء، فافتتح البقرة. فقلت يركع عند المئة، وهذا فيه دلالة على الاجتزاء ببعض السورة في الركعة، والأصل أن كل ركعة لها حقها من السورة، يعني سورة واحدة للركعة، ولكن يجوز الاجتزاء ببعض السورة للركعة الواحدة. لذلك قال فقلت يركع عند المئة، فدل على أن الأمر كان معروفا عندهم. قال ثم مضى. قال فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، يعني لم يصلي بها في الركعة. فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. أيهما قبل الأخرى؟ آل عمران قبل النساء. هذا فيه دلالة على أن قراءة القرآن في النافلة لا يشترط فيه الترتيب بين الصور، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك. لا شك أن هذا الأمر وقع من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ولم يكن الأمر المعتاد. فمن العلماء من أطلق القول، ومنهم من قال يجوز ولكنه خلاف الأولى، ومنهم من منع وقالوا إن هذا كان قبل العرضة الأخيرة، قبل السنة الأخيرة التي عرض جبريل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم المصحف، وهذه العرضة رتبها البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وعلى ذلك بنى الصحابة في جمعهم للمصحف، والمصحف الذي بين أيدينا الآن على ما استقر عليه الأمر في آخر الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام. وترتيب الصور الراجح أنه موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه خلاف الأولى فيه قوة، القول أنه لا ينبغي وهو خلاف الأولى، ولكن لو فعل جاز. أما التنكيس في الصورة هذا الذي منقوث عند جماهير أهل العلم في الصورة الواحدة، يقرأ في آخرها ثم يبدأ من أولها. وأما التنكيس في الآية يقرأها بالعكس، هذا بالإجماع محرم. قال: افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في كم ركعة؟ في ركعة واحدة، وهي في الحقيقة تزيد على 5 أجزاء، وكان يقرأ مترسلا أي من غير مستعجل. زد على ذلك إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا فيه أن السنة في صلاة الليل أن الإنسان إذا مر بآية فيها دعاء دعا، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. إذا جاء عند ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا جاء ذكر النار استعاذ بالله من النار، هذه في النافلة. وهكذا إذا قال كان يقول إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى. وهكذا أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ هذا كله وارد في النافلة ولم يرد في الفريضة، والنافلة بابها أوسع. وهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة وهو وجع بالسبع الطوال، صلى مرة وهو مريض بالسبع الطوال: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه 7 طوال 10 أجزاء. قال: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. وهذا السنة في الصلاة أن الإمام إذا أطال القيام يطيل الركوع فتكون صلاته متقاربة. لأن بعض الناس قد يطيل في الركعة الأولى جدا ثم الركعة الثالثة لا تكاد تقرأ الفاتحة معه، ما تقرأ، يسرع في السجود في الركوع يسرع جدا، ثم يأتي للسجدة الأخيرة قبل السلام يطيلها. وهذه ما أدري من أين جاءت الأئمة في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل، يأتون للركعة الأخيرة مع أن كلما الإنسان تأخر في الصلاة يعني مفروض يقلل تكون أقل حتى تتناسب أذكار الركوع والسجود مع القراءة، فالقراءة في الأولى والثانية أطول فيطول، وفي الثالثة أقل فيقصر. إن الأربعة ما تتخذها علامة على انتهاء الصلاة، هذا خطأ ليس بصواب. والإنسان إذا استحسن شيء وملت نفسه إليه لا ينبغي له أن يعمله حتى يجده ثابتا في الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال بعد الرفع من الركوع. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها للمأموم، أما المنفرد والإمام كلاهما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فقد اختلف العلماء فيه هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا يقول، هذه مسألة فيها خلاف أذكرها. وسبب الخلاف ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. مذهب الشافعية وغيرهم وحكاه الشوكاني عن الجمهور أن المأموم كالإمام سواء، يقول سمع الله لمن حمده. ما دليلهم؟ قالوا ثبت في حديث المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تصح صلاة لأحد من الناس، ذكر التكبير ونحو ذلك، ثم قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده. فهذا نص وتعميم لكل الناس. ثم قالوا: سمع الله لمن حمده إنما هو ذكر الانتقال، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. فإذا قلنا المأموم لا يقول رب سمع الله لمن حمده، فقد أخلى الانتقال من ذكر، يعني إمام المأموم يرفع رأسه بدون ذكر سمع، ثم يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل. وأيضا قالوا الأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قول الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، فلا يحتاجون إلى التنبيه. وأما ربنا ولك الحمد فكان يقولها في نفسه، فاحتاجوا أن يقول لهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني مع قولكم سمع الله لمن حمده، لأنكم قد سمعتموني أقول سمع الله لمن حمده، وحق الصلاة أن تقولوا وتفعلوا كما أفعل. تفهمت ولا تشتت؟ هذا حجة من يقول هذه المذهب أقوى، هذا المذهب أقوى رحمه الله الأئمة من المذهب الآخر. يعني إذا سمعت الإمام، إذا قال الإمام ربنا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس فيه أن لا تقولوا سمع الله لمن حمده وتكتفوا بذلك، لأن الاكتفاء بذلك يخلي هذا الركن من ذكر، وأنت تنتقل بلا ذكر. لماذا قال الرسول هذا؟ لأن الأصل في الصلاة أنك تقلده وتفعل كما يفعل، وأنت تسمع قوله ربنا سمع الله لمن حمده، صلوا كما رأيتمني أصلي، ولكنك لا تسمع قوله ربنا ولك الحمد لأنه يقول في نفسه، فاحتاج أن يذكر الناس به، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها الكلام. على كل، الفقه بحر واسع. قال: ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. وهذا فيه أن في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس أدعه. متفق عليه. هذا الحديث كسابقه وفيه دلالة على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، حتى إن ابن مسعود الشاب الذي حريص على الاتباع مع قوته عجز عن مجاراة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال ابن حجر: في الحديث دليل على اختيار النبي عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير لم يعتاده. قال: وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. من أين أخذ هذا؟ يقول: في الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. قال: حتى هممت بأمر سوء. فالإمام قائم والمأموم يجلس، هذا أمره سيء. وقال النووي رحمه الله: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، يعني إذا كان هو قائم لا تجلس. قال وأن لا يخالف بفعل ولا قول ما لم يكن حراما، حرام أمر آخر. قال واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، يعني يجوز لك أن تصلي تقتدي بأحد يصلي نافلة، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يرحمكم الله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا الحديث ساقه الإمام النووي رحمه الله في باب المجاهدة. وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب أنه مما ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على الأعمال التي تبقى، وهذا يقتضي أن يكثر منها، وهذا هو موجب المجاهدة. يعني الذي يتبع الإنسان ويدخل معه قبره العمل. فإذا كنت تريد الخير لنفسك عليك أن تكثر مما يؤنسك في قبرك، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. إذا تذكرت القبر وأنه لن يكون معك أحد في القبر إلا عملك أكثرت من العمل الصالح، وجاهدت نفسك لما علمت مما ينتظرك أمامك. فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب. قال أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة. قال ابن حجر هذا يقع في الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط، يعني قد يكون ليس عنده أهل وليس عنده مال، يشيع ناس يجدونه يشيعونه. قال هذا يقع في الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط، والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب. ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. ففي الحديث الحث على تحسين العمل ليكون العمل أنيسه في قبره، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. يقول مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل، قال ابن حجر رحمه الله، السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، ويطلق أيضا على كل سير وقي به القدم. يعني السير سواء كان في أعلى النعل أو كان في الأمام مما يدخل فيه الإصبع يسمى نعم شراك. قال الجنة أقرب، جاء في دليل الفالحين قال ابن مالك ووجه الأقربية أن يسيرا من الطاعة قد يكون سببا لدخول الجنة، ومثله في المعصية من المعصية في النار. يعني قد يرتكب الإنسان معصية قد تدخله النار ولا يشعر، قد يرتكب حسنة تدخله الجنة ولا يشعر. وقال ابن حجر فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. وقال فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم بالحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. قال: وقال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة. هذا صعب. والنار كذلك موافقة الهوى وفعل المعصية. ومثل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الحديث البخاري. وفي رواية أخرى: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في فعل الخير ولا يزهد في قليل من الخير، فإنه لا يدري في أي خير يكون فلاحه. قال: وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة. الصفة مكان مسقوف في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأوي إليه الفقراء، مكان مسقوف كالصابات أمام البيوت العربية معروفة. هذه الصفة. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كان يبيت معه؟ رسول يبيت في بيته، بيته معه نساء. جاء في رواية: كنت أبيت على باب النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيه الوضوء. فمع النبي أي في المسجد قبالة باب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استيقظ النبي أتاه بحاجته ووضوئه. قال ابن حجر: ولم يزل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض. من قبض؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج من المدينة فنزل في بلاد أسلم على بريد من المدينة. هذا قاله في الإصابة. قال الصحابي رضي الله عنه: كنت أبيت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فآتيه بوضوئه. والوضوء بالفتح هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، وأما الوضوء بالضم هو التوضؤ الفعل. قال: فقال: سلني. وهذا من عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يرد الجميع ويكافئ من يخدمه بالمعروف. وقد قال للناس: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. وقوله سلني أي اسأل ما بدا لك. ولكن الصحابة كانت همتهم عالية وخدمتهم لرسول الله عليه وسلم لم تكن للدنيا، وهكذا خدمة سنته لا يجوز أن تكون للدنيا. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أي كما كنت رفيقا لك في الدنيا أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. يعني سل هل تريد غيره مما أقدر عليه؟ قال: هو ذاك. وهذا كما قلت لكم من علو همة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيب على من تتدنى همته فيسأل الدنيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة في هذه المواطن. روى أبو يعلى والحاكم وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بعربي فأكرمه، يعني فأكرم العربي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعهدنا ائتنا. وفي رواية قال له: ائتنا. فأتاه العربي فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. ما المناسب أن يسأل هنا؟ ها؟ الجنة، مرافقتك في الجنة. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، ناقة محملة بالزاد وغنيمات أشرب منها الحليب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معرضا به ومرشدا لكل أصحابه: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال: يا رسول الله، ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، يعني ننقل جسده، لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا فيه دلالة على أن مخالفة هدي الرسل ضلال. قال: فقال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما يعلمه منا أحد إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام فأتته فقال: دلوني على قبر يوسف. فقالت: لا والله، لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره له موسى ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه أن اعطيها حكمها. فانطلقت به من البحيرة فقالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف، يعني قالت: انضبوا الماء، ثم قالت: احفروا. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. والناس أيها الأفاضل، كما قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. هذا العربي صحابي رضي الله عنه، وذاك العربي صحابي. وهل يدلكم على أن ملازمة العلم والعلماء لها ثمرات جليلة جدا وعظيمة، تبصر الإنسان بالطريق الذي يصل إلى الله عز وجل. قال: أو غير ذلك، يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن نقوم به؟ فقال: هو ذاك، يعني لا أسألك إلا هذا الأمر الذي سألتك، أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن له الجنة، ولكن أوصاه ودله فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال النووي في شرح مسلم: فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة. يقول: فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة، يعني تكثر من الصلاة. أما سجدة مجردة فهي إما أن تكون للتلاوة وإما أن تكون للشكر، ومع ذلك محدثة، وهذه قد انتشرت في الناس، يسمونها سجدة الدعاء، يصلي ويسلم ثم تنظر له يسجد ثم يقوم يمشي. لماذا؟ قال: أدعو. لأن الله يقول: أقرب لأن في الحديث أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. هذا السجود سجود الصلاة في الصلاة ليس خارج الصلاة. فهذا أمر محدث ما أدري من أين دخل على الناس، ولكن لما لا يرجعون للعلماء ويأخذون الدين بأفواههم ويفهمونه بآرائهم، كل يفسر الدين على رأيه لا شك أنهم يزلون. والعلماء قد نصوا على ذلك، قالوا والمراد به السجود في الصلاة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هنا حثه الرسول عليه الصلاة والسلام على السجود والمراد به الصلاة. ولكن السجود في الصلاة له شأن عظيم. يقول النووي رحمه الله وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال وهو منافق موافق، وهو موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب، لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها ووجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، والله أعلم. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة من خير الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل بها، وأن المجاهدة فيها مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمحافظة على الوضوء مما يعين على الصلاة. الإنسان قد يفسل يقول غير متوضئ يفوت الوقت، أما إذا كان متوضئ قل نصلي ركعتين لله عز وجل. هذا الحديث فيه ذكر ما يجاهد فيه وأعظم ما يجاهد فيه، وهو الصلاة والإكثار منها. قال عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. هذا الحديث في أوله قصة وهي مفيدة خاصة لهذا. في أول قال معدان بن أبي طلحة لقيت ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. وهذا الحديث كسابقه في ذكر ما يجاهد فيه وأفضل ما يجاهد فيه. قال بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود. الحديث فهذا فيه أن المجاهدة في الصلاة بكثرة فعلها مما يحبه الله عز وجل، ومما يجزي عليه الجنة. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ما المراد بالمولى هنا؟ ها؟ هنا العبد، المملوك والعبد. هنا المملوك والعبد. المولى في كل سياق له معنى، قد يطلق على السيد، ولكن هنا المراد به العبد. قال عليك بكثرة السجود، أي إلزم كثرة السجود، وهذا هو المجاهدة والمراد الصلاة. ثم بيّن أجر ذلك فقال فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. هذا أجر الإكثار من الصلاة والمجاهدة في ذلك. قال إلا رفعك الله درجة، بها درجة يعني منزل عنده وفي قلوب الناس وفي عملك الصالح، وحط عنك بها خطيئة، هذا زوال المكروه، وفي الأول حصول المطلوب، وهذا هو الفلاح. قال وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه أن كثرة العمل والمجاهدة فيه مع تقدم العمر واستمرار والاستمرار على العمل يجعل الإنسان من خير الناس عند الله عز وجل. فكلما طال عمر الإنسان في طاعة الله عز وجل ازداد قربا ومنزلة عند الله عز وجل حتى يكون خير الناس. وفي هذا إشارة إلى أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن معه العمل، وإلا كان طول العمر وبالا عليه. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، أما إذا طال عمره ولم يحسن عمله فليس بخير الناس. فالمدار إنما هو على حسن عمله. ولذلك طول عمر الكفار كلما الكافر ازداد عمره نعم ازداد إثما وبعدا من الله عز وجل مع كفره وظلمه. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي لهم في العمر وفي المال وفي الأولاد، إنما نملي لهم يزدادوا إثما. ولذلك تكملة هذا الحديث: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذلك الفرح وإقامة عيد الميلاد يجمع مخالفات عدة. من المخالفات أنهم يعتبرون ما ليس بعيد عيدا، والإسلام ليس عندهم إلا عيدا، ثم فيه تشبه بغيرنا وهذا ممنوع في ديننا. ثم الأمر الذي دل عليه هذا الحديث أن كثرة السنين للمرء ليست محمودة إلا في مرضاة الله عز وجل وطاعته. فمن كان في غير إحسان من العمل فطول العمر لا يزيده إلا شرا والعياذ بالله عز وجل. والعاقل لا يفرح بالشر، والإحسان لا يأتي إلا بالشر. فهذا يخالف هذا الحديث، الاحتفال بطول العمر يخالف هذا، لأن مدار طول العمر الخيرية فيه على الإحسان، والإحسان لا يكون إلا باتباع الشرع. فإذا خالفت سنة نبيك مع طول العمر لا يعد إحسانا في العمل، فاحذر ذلك. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. الخامس عشر: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها، متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم، يعني ليرين الله يعني سيرى الله، والأول سيظهر الله ما سأفعل للناس من بعدي، وهذا يعني كأنه يعاهد الله عز وجل ليرى الله ما سأصنع، يعني أعاهده على ما سأصنع. يقول أنس رضي الله عنه هذا الحديث مما تقدم هنا فيه الأعمال والأوقات التي يتنافس فيها ويجاهد فيها، هنا انتقل إلى أمر آخر وهو شدة مجاهدة الصحابة رضي الله عنهم في طاعة الله عز وجل. يقول أنس غاب عمي أنس بن النضر، هذا أنس وهذا أنس، في رواية الذي سميت به، هذا فيه دلالة على أنهم يسمون بأسماء أقاربه. قال غاب عمي أنس بن النضر الذي سميت به رضي الله عنه عن قتال بدر، في رواية فكبر ذلك عليه، كبر كيف يفوته قتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستعظام فوات الخيرات دليل على حياة القلب، أما تأتي الكبار المواسم وتفوت الإنسان وتأتي الصلوات وتفوت الإنسان ولا يبالي، هذا دليل على موت القلب. يقول حاتم الأصم فاتتني صلاة في جماعة فعزاني أبو إسحاق النيسابوري، ولو مات لي ولد لعزاني من أهل نيسابور أكثر من 20,000، وما ذاك إلا مصيبة الدنيا عند الناس أعظم من مصيبة الدين. ما شعروا بما فاته، فإذا زاد تعلق الإنسان بالله عز وجل فأعظم شيء عليه أن تفوته الصلاة. وإذا قال ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا ليلة واعتق رقبة. قال فكبر ذلك عليه، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، وبدر لم يخرجوا أصلا من القتال ولم يستنفروا، إنما خرج الرسول بالخفاف معه لملاقاة العيد، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا وقع القتال. قال لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. في رواية قال وهاب أن يقول غيرها، يعني الله سيظهر لك ما سأصنع، سأفعل بهم الأفاعيل. في الرواية الأخرى ليرين الله ما أصنع، يعني سيرى الله ما سأفعل، كأني أعاهده أني سأفعل بهم وأفعل بهم. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، في رواية وانهزم الناس، وتعرفون القصة حين تخلى الرماة عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي على الجبل رئيسهم وبعض الرماة فقتلوا، ثم كشف ظهر المسلمين ووقعت فيهم الملحمة وفر الناس. قال انكشف المسلمون، فقال اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وهذا من عظيم البلاغة ولطف الاعتذار، لم يرضى فعل الجميع ولكنه اعتذر لأهل الإسلام وتبرأ من صنيع أهل الكفر يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، جاء في رواية منهزما، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة. وفي رواية في البخاري قال الجنة أو الجنة ورب النضر، من النضر؟ ها؟ أنس بن من؟ بن النضر. هنا يقولون إما قال أراد ولده أو أراد أباه، لأن كان له ولد اسمه النضر كذلك. قال إني أجد ريحها من دون أحد، وفي رواية واهن لريح الجنة أجدها دون أحد. وهذا الظاهر فيه أنه على حقيقته، وهي كرامة له واستفاء للشهادة. لما صدق مع الله صدقه الله عز وجل. قال سعد في رواية فقلت أنا معك، قال فلم أستطع أن أصنع ما صنع. قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع، لأنه فعل فعلا في بعض التفاسير لهذا الكلام أني لا أستطيع أن أصف ما فعله بالمشركين، وعلى تفسير آخر لم أستطع أن أقاتل كما قاتل. قال أنس فوجدناه في رواية بين القتلى وبه بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني تنوعت فيه كل الأسلحة. قال ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون. ومثل به هو التمثيل بالميت، قطع الأعضاء من الأنف والأذن ونحو ذلك حتى ما يعرف أبدا، مشوك تماما، لا يوجد له عين ولا أذن ولا أنف ولا شيء، لذلك لم يعرفه أحد. قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابعه. وفي رواية فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته فما عرفت أخي إلا ببنانه، وكان حسن البنان. وكان حسن البنان، والبنان إما أطراف الأصابع وإما الأصابع، إطلاقان العلماء عليهم رحمة الله. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جاء في رواية ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان ذلك أول خروجهم إلى أحد، يعني عاهدوا الله أنهم إذا خرجوا لا يولون أبدا. فالآية التي نزلت ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل هؤلاء، أننا إذا لقينا المشركين لا نولي أبدا. فوفوا ما وعدوا، فقال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذا فيه عظم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المجاهدة. ومن فوائد هذا الحديث كما قال ابن حجر في الفتح جواز بذل النفس في الجهاد، وفيه فضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها. وقال وطلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن إلقاء إلى التهلكة، يعني إذا طلب الشهادة والجهاد قائل لو اقتحم وقتل لا يعد إلقاء بالنفس إلى التهلكة، إنما الشأن في قتال الفتن وعدم الراية والولاية. وفيه لهذا الحديث فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان واليقين بالله عز وجل. هذه قصة عقبها قصة، وهي أن الربيع أخته كسرت ثنية امرأة، فاجتمع أهلها فطلبوا القصر أن تكسر ثنية الربيع أخت أنس. فجاء أنس لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم. قال والله لا تكسر. فرضوا بالأرش، فقال رسول إن من عباد الله عباد لو أقسم على الله لأبره. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وفي رواية مرائي في البخاري. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الآية قال الشيخ يعني تكمل، متفق عليه. هذا الحديث فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام، حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدة أنفسهم في ذلك. قال: لما نزلت آية الصدقة، المراد والله أعلم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كنا نحامل على ظهورنا. هنا النووي رحمه الله قال: ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. يعني نجتهد في العمل لكي نخرج الصدقة، وهذه مجاهدتهم في جمع الصدقة والتصدق بها لله عز وجل. قال الخطابي رحمه الله: يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. يعني يكتسبون لماذا؟ للتصدق. الحمد لله. نكمل الحديث ثم نقف على الحديث الكبير الذي فيه جماع هذا الباب، وأن المجاهدة والطاعة كلها توفيق من الله عز وجل، وأن على الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل ليعينهم على هذا الباب وتطبيقه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. قال: فجاء رجل، هو عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير ذكره. قال: فتصدق بشيء كثير، قيل بثمانية آلاف درهم، وقيل بأربع، وقيل بأربعين أوقية من الذهب. فقالوا: مرائن. القائل هنا أهل النفاق، والمراءة هي العمل ليراه الناس فيكتسب منهم عرضا دنيويا. وجاء رجل آخر، جاء في التفسير في البخاري أبو عقي، يقال له أبو عقي، فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل عمل ليله على صاعين، بقيت أجر الحبل إلى الصباح على صاعين من التمر، فأمسكت لأهلي صاع وجئتك بصاع يا رسول الله. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. الله غني عن الناس كلهم، ولكن أمرهم بطاعته وامتثال أمره. وهذا فيه، قال: فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا فيه أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وفي شدة العداوة من المنافقين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم أبدا. فيتصدق بالكثير قالوا مرائد، يتصدق بالقليل قال الله غني عن هذا. ماذا يرضيكم؟ لا يرضيهم شيء أبدا. فالمنافقون لا يسلم منهم أهل الإسلام أبدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بقي هذا الحديث الطويل، هو أشرف حديث لأهل الشام، سيأتينا في الدرس القادم. نجيب على بعض الأسئلة. يقول: يا شيخ غفر الله لك ولك آمين، ذكرت أن مخالفة الإيمان فيه سوء فعل، هممت بأمر سوء، هكذا ذكره ابن مسعود، نص عليه ابن حجر والنووي. قال: من فاتته صلاة المغرب وصلى العشاء في جماعة لجلوسه في الثالثة بعد أمر يعد أمر سوء، يعني هل يعد أمر سوء؟ ثم هل يجوز تقديم العشاء على المغرب؟ هذا لا يعد أمر سوء ولا يعد مخالفا، وإن كان في الظاهر مخالف، وإن كان في الظاهر مخالف، لأن الفعل اختلف، لأن الفعل اختلف، واختلاف النية لا تعد مخالفة. ولذلك هذا نقطة أولى، معاذ كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بأصحابه فيصلي بهم العشاء وهو متنفل وهم خلفه يصلون الفرض، فلا يعد ذلك مخالفة. ثم ترك الرجل الأنصاري الصلاة خلف معاذ وقطعها لما طول، وقول الرسول له أفتان أنت يا معاذ، يدل على أنه المخالفة في هذا لا تعد مخالفة وأمر سوء. أما الإمام قائم وتتجس وتستطيع، هذه نعم هذه ابن مسعود انتقدها. أما تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وقلت لكم المسألة فيها اجتهاد العلماء رحمه الله، والعلماء إذا قالوا قولا نحن علماؤنا لهم مكانة عظمى، لا نقدس العالم لذاته، إنما نحفظ له حقه ومكانته، ولا شك أن عقولهم أكبر من عقولنا وهم أعلم بالسنة منا، علماء الأمة الكبار، وكانوا أحرص ما يكونون على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مسائل اجتهاد اجتهد فيها العلماء رحمهم الله، فإذا خالفت العالم في شيء لا تسفه القول، ولكن تريح ولا تستعجل، لأنك إذا استعجلت لا يكون التوفيق حليفك. هذه المسألة إذا اختلفت الصلوات، يعني شخص يصلي الظهر الفجر خلف من يصلي الظهر، رجل لم يستيقظ إلا مع أذان الظهر، نعم، ثم توضأ وذهب المسجد وقيمت الصلاة فدخل معهم، هنا الصلاة اختلفت، ولا يعد ذلك مخالفة، لا يمكن له أن يصلي الظهر الفجر أربع، هكذا المغرب لا يصليها أربعة. وجمهور العلماء يرون أن الترتيب بين الصلوات واجب، ودليله ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة في الأحزاب العصر والمغرب لم يذهب المغرب التي وقتها، إنما بدأ بالعصر، ولولا الترتيب لم يبدأ بالعصر عليه الصلاة والسلام، لكان بدأ بالمغرب التي هي وقتها الآن ثم قضى العصر. وهكذا فعل في السنة لما فاتته صلاة الفجر في سفر، صلوا السنة ثم بعد قيمة الصلاة فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الجمهور يقولون أن الترتيب بين الصلوات واجب لهذه الأدلة، فإذا كان الترتيب واجبا قالوا من صلى العشاء ولم يصل المغرب العشاء تقع له نافلة، ثم عليه أن يعيد الصلاتين من جديد. الترتيب الآن نقول له اجلس الثالثة، أو أنه ينتظر حتى تنقضي ركعة ثم يدخل معه، هذه مسألة اجتهادية. من العلماء من يقول أن المسألة اجتهادية إذا كان نفعها أكثر فهي أولى، لأنك بهذا قد تدرك صلاتين جماعة، صلاتين جماعة. وقد يختلف نظر آخر يقول إذا جلست ثم جلست وسلمت ثم قمت قد تحدث فتنة للناس وهم جهال لا يعلمون شيئا، فهذه المراعاة واختلاف نظر العلماء على حسب المصلحة. ف فهذا سلمكم الله والله أعلم لا يعد مخالفة ولا يدخل فيما أراده ابن مسعود رضي الله عنه. نعم إذا الإمام يقنط للصلاة في الفجر وأنت ترى أنه لا يشرع القنوط كما هو مذهب الجمهور، هل تقنط أو لا تقنط؟ نعم تقنط معه، لأن خلاف شرع في هذه خلاف الصلاة، لأن الإمام ضامن هنا. وهكذا لو كان الإمام مثلا لا يجلس جلسة استراحة وأنت تراها أنها سنة، هنا جلوسك لا يعد مخالفة، نص عليه النووي رحمه الله وغيره أن هذا لا يعد مخالفة والله تعالى أعلم. يقول كيف نجمع بين حديث أبي فراس وعدم ضمان النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وموقف النبي عليه الصلاة والسلام من عكاشة بن محصن جزاك الله خيرا؟ هنا قال له وعدني على نفسك بكثرة السجود، وهنا قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ذكر بعض علماء كالنووي وغيره أن هذا أنت منهم إنما هو عن طريق الوحي، جاءه عن طريق الوحي. هناك يقرر الأمر وبشارة بالجنة كما بشر غيرهم من الصحابة، لأن عكاشة بهذا يعد من بشرين بالجنة. هنا يقرر أمرا آخر وهو تشريع وفعل صلاة وكثرة، لذلك هذا الحديث عام لكل الأمة، وذاك شخص واحد. يقول شخص أحس بخروج قطرات من البول أثناء الصلاة، ماذا عليه؟ هذا إذا كان به مرض مستمر يعني يسمى سلس البول، هذا حكمه حكم المستحاضة، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ للصلاة ثم لا يبالي بما خرج منه، يصلي الصلاة ونوافلها والصلاة المعينة يتوضأ لها وضوءا خاصا، هكذا يقول العلماء رحمه الله. أما إذا كان صحيحا سليما وحس بذلك من غير شك وتيقن يقطع صلاته ويذهب يطهر نفسه ويتوضأ، أما مجرد الشك اليقين لا يزول بالشك. يقول كيف نرد على من يحتج بالثورات الأوروبية وأنها قادتهم إلى التقدم والازدهار كما يزعم؟ نحن في ازدهار أكثر منهم وفي خير وأمان، ثوراتهم للدنيا ونحن عندنا دين، عندنا قبطان وجماعة، عندنا سمع وطاعة، عندنا ولاة لهم حقوق شرعية، والثورات تضاد ذلك. عندنا دين وعبادة لا تستقر إلا في الأمان، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل إلا إذا توفر الأمن والأمان. أما هم إذا أمسوا بالليل لا يستطيع أحد أن يخرج، متى سيصلون الفجر والعشاء؟ ثم هم كما قال ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ونحن أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا، وقد اختار الله عز وجل لتبليغ رسالته كنتم خير أمة أخرجت للناس. فديننا تضبطه أحكام شرعية وأصول مرعية، والسلطان له أحكام وله حقوق وله واجبات، ثم طاعته دين وهم لا زمام لهم وينفلتون من كل أمر، فمن يستدل بهذا إنما غرته الدنيا ليس عنده في هذا إلا الهوى. ثم لو تنظر في ثوراتهم وكم مات فيها وكم قتل فيها لما قلت هذا الكلام. يقول هل يجوز الزواج مما لا تنجب؟ الجواز نعم، وأما الأفضلية فلا، لأن مقصود الزواج الأعظم وابتغوا مما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم أي ولد. هنا سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من أسد؟ أي لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، من أعدى الأول؟ وهذا فيه ثاني الأخذ بالأسباب، مثل حديث الطاعون. البعض يقول يا رحمة الله احتويني، ليس صحيحا، الرحمة لا تدعى. اللهم برحمتك أستغيث، نعم توسل بها، أما دعاء رحمة الله لا. ماذا نقول لكم؟ هل يجوز مس المصحف على غير طهارة؟ أما المس باليد المجردة من غير طهارة بالمصحف لا يجوز، مصحف المعروف بين أيديكم هذا لا يجوز، على الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وذكره ابن تيمية عن بعض الصحابة وقال ليس لهما مخالف من الصحابة. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا تقل للمؤمن لا ينجس، لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء قال إنما يريد الله ليطهركم، هذه طهارة خاصة ليست الطهارة النفسية التي المؤمن لا ينجس، فكان قبل الوضوء غير طاهر، كان قبل الوضوء غير طاهر. والأثران عن الصحابة ذكرهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال ليس لهما مخالف من الصحابة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. فالإنسان لا يمس القرآن وهو على غير وضوء، أما القراءة من الصدر فجائزة. أما المرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ نقول خذي شيئا البسي من وراء حائل، أما بحائل بدون حائل لا يمس القرآن، على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. نعم مسألة فيها خلاف، ومن العلماء من يقول يجوز، ولكن أكثر العلماء على هذا. ثم ابن تيمية نقل عن صحابيين وقال لا خلاف لهما من الصحابة، والله تعالى أعلم. هذه بعض الأسئلة. يقول اقتراح جزاه الله خيرا، إن أمكن مراجعة الدرس السابق لكل درس جديد ولو بسؤال أو سؤالين، فرصة لمراجعة الدروس. اسمح لي يا شيخ، أخشى الناس ما يحضرون بعدين دروس عندنا. على كل حال لو تراجعون مع الشرطة قد يكون أنفع، ما أدري، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. اقتراح طيب. يقول عفى الله عنكم وعنكم، إذا قلنا أن قراءة السور على غير ترتيب المصحف خلاف الأولى، هذا في الصلاة في القراءة، فهل يصح أن نسمي أو أن نطلق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاف الأولى؟ إذا قلنا أن الرسول فعل شيئا ثم أثبت خلافه، يعني استقر الأمر على هذا وأمر الصحابة بذلك ورتبوه على ذلك، نقول يجوز. أولا مثل التوضؤ من فضل وضوء المرأة، توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى، نقول خلاف الأولى. فهم يقولون خلاف الأولى، لماذا خلاف الأولى؟ يعني الأولى ما هو؟ أن تلزم الشيء الذي واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعد اعتراضا، خلاف الأولى لا يعد اعتراضا، فالأولى أن تلزم ما فعله النبي طول حياته ثم خالف مرة فدل على جواز الفعل، فالأولى أن تلزم الفعل. هذا مثل من يقول البسملة في الفاتحة، البسملة في الفاتحة أكثر أحاديث على أنه لا يجهر بها في الصلاة جهرية، وفي هناك آثار يجهر بها، فنقول أحيانا يجهر بها والجهر بها خلاف الأولى، فلا يعد يعني أمرا في مخالفة، والله تعالى على صلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في باب المجاهدة، وذكرت في آخر الآيات حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيه 70 شيطانا. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم وابن خزيمة وغيرهم عليهم رحمة الله. وقلت هو في صحيح الجامع، وقد نبهني بعض الأخوة أن الشيخ رحمه الله قد تراجع عن تصحيح هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، والشيخ قد ذكر الحديث في السلسلة الصحيحة أيضا، ذكره وصححه في السلسلة الصحيحة ثم تراجع عنه في آخر حياته، والحديث مختلف فيه، فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمهم الله، وكذا وثق إسناده الهيثمي في المجمع. والأرجح والله أعلم قول من مال إلى التضعيف، والله تعالى أعلم، كابن خزيمة، واستدل به الشيخ ناصر رحمه الله في التضعيف، فحجتهم أقوى والله تعالى أعلم. وقفنا إلى الحديث الثالث بعد 100 فيما أظن، نعم، وهو الحديث السابع في هذا الباب، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. حجبت النار وحفت النار، قال النووي رحمه الله كلاهما صحيح. والحجاب حجبت الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إلى ذلك الشيء إلا بعد أن يتخطى، وحفت من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه، فكلاهما يحيط بالشيء. ولذلك قال النووي رحمه الله هنا في الرياض، قال: وهو بمعناه. قال عليه الصلاة والسلام: حجبت النار بالشهوات. ما المراد بالشهوات هنا؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة، قال: كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. قال: أما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة، يعني يجر الإكثار إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وابن حجر عمم ذلك فقال: المراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة، وإما يكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات، قال: ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم. قال: حجبت النار بالشهوات، فالشهوات كل ما منع الشارع من إتيانه ويدخل فيها الشبهات ونحوها من المباحات التي يخشى من الإكثار منها أن تجر إلى المحرمات. قال: وحجبت الجنة بالمكاره. قال ابن حجر: المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا كالإتيان بالعبادة على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصحوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله عز وجل. فالمكاره يدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها، ويدخل في ذلك كظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك، وكل هذا مجاهدة. فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها، والنار لا تجتنب إلا باجتناب الشهوات والصبر على ذلك. هذا الحديث حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ما ترك شيئا إلا وأتى عليه، لمن أراد الجنة ولمن خشي من النار. ولذلك قال النووي رحمه الله، قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، أوتيها عليه الصلاة والسلام من التمثيل الحسن. وقال ابن حجر: وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس وشق عليها، والحط على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. هذا الحف حفت الجنة، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وحفت. هذا كان بعد خلقهما بيسير، فالله عز وجل أول ما خلق الجنة والنار لم يحف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. وكل هذا من باب الابتلاء والامتحان، ليميز الله أهل المجاهدة والاجتهاد عن غيرهم. وقد قال ربنا عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي هذا الحديث دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم رفع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه عظيم اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة ومجاهدته لنفسه في طاعة الله عز وجل. يقول حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل صاحب السر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فيه دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الليل، وهذا يقول العلماء أحيانا إلا في رمضان فالسنة أن تصلى صلاة الليل جماعة. وهذا قد وقع مع ابن مسعود كما سيأتي، ووقع مع ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت قوم أرادوا أن يصلي في مكان لهم اتخذوه مسجدا فصلوا خلفه وصلى بهم جماعة. فالصلاة جماعة في النافلة أحيانا لا بأس بها، بل قد يقال بسنيتها، ولكن أحيانا. قال فافتتح البقرة، وهذا فيه أن تسمية سورة البقرة بالبقرة ليس فيه شيء، فافتتح البقرة. فقلت يركع عند المئة، وهذا فيه دلالة على الاجتزاء ببعض السورة في الركعة، والأصل أن كل ركعة لها حقها من السورة، يعني سورة واحدة للركعة، ولكن يجوز الاجتزاء ببعض السورة للركعة الواحدة. لذلك قال فقلت يركع عند المئة، فدل على أن الأمر كان معروفا عندهم. قال ثم مضى. قال فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، يعني لم يصلي بها في الركعة. فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. أيهما قبل الأخرى؟ آل عمران قبل النساء. هذا فيه دلالة على أن قراءة القرآن في النافلة لا يشترط فيه الترتيب بين الصور، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك. لا شك أن هذا الأمر وقع من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ولم يكن الأمر المعتاد. فمن العلماء من أطلق القول، ومنهم من قال يجوز ولكنه خلاف الأولى، ومنهم من منع وقالوا إن هذا كان قبل العرضة الأخيرة، قبل السنة الأخيرة التي عرض جبريل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم المصحف، وهذه العرضة رتبها البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وعلى ذلك بنى الصحابة في جمعهم للمصحف، والمصحف الذي بين أيدينا الآن على ما استقر عليه الأمر في آخر الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام. وترتيب الصور الراجح أنه موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه خلاف الأولى فيه قوة، القول أنه لا ينبغي وهو خلاف الأولى، ولكنه فعل جاز. أما التنكيس في الصورة هذا الذي ممقوت عند جماهير أهل العلم في الصورة الواحدة، يقرأ في آخرها ثم يبدأ من أولها، وأما التنكيس في الآية يقرأها بالعكس، هذا بالإجماع محرم. قال افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في كم ركعة؟ في ركعة واحدة، وهي في الحقيقة تزيد على 5 أجزاء. وكان يقرأ مترسلا، أي من غير مستعجل. زد على ذلك إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا فيه أن السنة في صلاة الليل أن الإنسان إذا مر بآية فيها دعاء دعا، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. إذا جاء عند ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا جاء ذكر النار استعاذ بالله من النار. هذه في النافلة. وهكذا إذا قال كان يقول إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى. وهكذا أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ هذا كله وارد في النافلة ولم يرد في الفريضة، والنافلة بابها أوسع. وهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة وهو وجع بالسبع الطوال، صلى مرة وهو مريض بالسبع الطوال: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. هذه 7 طوال، 10 أجزاء. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. وهذا سنة في الصلاة أن الإمام إذا أطال القيام يطيل الركوع، فتكون صلاته متقاربة. لأن بعض الناس قد يطيل في الركعة الأولى جدا، ثم الركعة الثالثة لا تكاد تقرأ الفاتحة معه، ما تقرأ، يسرع في السجود في الركوع، يسرع جدا، ثم يأتي للسجدة الأخيرة قبل السلام يطيلها. وهذه ما أدري من أين جاءت الأئمة في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل، يأتون للركعة الأخيرة مع أن كل من إنسان تأخر في الصلاة يعني مفروض يقلل، تكون أقل حتى تتناسب أذكار الركوع والسجود مع القراءة، فالقراءة في الأولى والثانية أطول فيطول، وفي الثالثة أقل فيقصر. إن البعض ما تتخذها علامة على انتهاء الصلاة، هذا خطأ ليس بصواب. والإنسان إذا استحسن شيء ومالت نفسه إليه لا ينبغي له أن يعمله حتى يجده ثابتا في الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال بعد الرفع من الركوع. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها للمأموم، أما المنفرد والإمام كلاهما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فقد اختلف العلماء فيه، هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا يقول؟ هذه مسألة فيها خلاف. أذكرها؟ وسبب الخلاف ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. مذهب الشافعية وغيره وحكاه الشوكاني عن الجمهور أن المأموم كالإمام سواء، يقول سمع الله لمن حمده. ما دليلهم؟ قالوا ثبت في حديث المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تصح صلاة لأحد من الناس، ذكر التكبير ونحو ذلك، ثم قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده. فهذا نص وتعميم لكل الناس. ثم قالوا: سمع الله لمن حمده إنما هو ذكر الانتقام، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. فإذا قلنا المأموم لا يقول رب سمع الله لمن حمده، فقد أخلى الانتقال من ذكر، يعني إمام المأموم يرفع رأسه بدون ذكر سمع، ثم يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل. وأيضا قالوا: الأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمده، فلا يحتاجون إلى التنبيه. وأما ربنا ولك الحمد فكان يقولها في نفسه، فاحتاجوا أن يقول لهم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني مع قولكم سمع الله لمن حمده، لأنكم قد سمعتموني أقول سمع الله لمن حمده، وحق الصلاة أن تقولوا وتفعلوا كما أفعل. تفهمتوا ولا تشتتوا؟ هذا حجة من يقول هذه المذهب أقوى، هذا المذهب أقوى رحمه الله الأئمة من المذهب الآخر. يعني إذا سمعت الإمام، إذا قال الإمام ربنا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس فيه أن لا تقولوا سمع الله لمن حمده وتكتفوا بذلك، لأن الاكتفاء بذلك يخلي هذا الركن من ذكر، وأنت تنتقل بلا ذكر. لماذا قال الرسول هذا؟ لأن الأصل في الصلاة أنك تقلده وتفعل كما يفعل، وأنت تسمع قوله ربنا سمع الله لمن حمده، صلوا كما رأيتمني أصلي، ولكنك لا تسمع قوله ربنا ولك الحمد لأنه يقول في نفسه، فاحتاج أن يذكر الناس به، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها الكلام. على كل الفقه بحر واسع. قال: ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم قال ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى. وهذا فيه أن في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحاني ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال التاسع: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس أدعه. متفق عليه. هذا الحديث كسابقه، وفيه دلالة على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، حتى إن ابن مسعود الشاب الذي حريص على الاتباع مع قوته عجز عن مجاراة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال ابن حجر: في الحديث دليل على اختيار النبي عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير لم يعتاده. قال: وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. من أين أخذ هذا؟ يقول: في الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. قال: حتى هممت بأمر سوء. فالإمام قائم والمأموم يجلس، هذا أمره سيء. وقال النووي رحمه الله: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، يعني إذا كان هو قائم لا تجلس. قال: وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما، حرام أمر آخر. قال: واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، يعني يجوز لك أن تصلي تقتدي بأحد يصلي نافلة، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. العاشر: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يرحمكم الله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا الحديث ساقه الإمام النووي رحمه الله في باب المجاهدة. وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب أنه مما ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على الأعمال التي تبقى، وهذا يقتضي أن يكثر منها، وهذا هو موجب المجاهدة. يعني الذي يتبع الإنسان ويدخل معه قبره العمل. فإذا كنت تريد الخير لنفسك عليك أن تكثر مما يؤنسك في قبرك، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. إذا تذكرت القبر وأنه لن يكون معك أحد في القبر إلا عملك، أكثرت من العمل الصالح وجاهدت نفسك لما علمت مما ينتظرك أمامك. فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب. قال أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة. قال ابن حجر: هذا يقع في الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط، يعني قد يكون ليس عنده أهل وليس عنده مال، يشيعه ناس يجدونه يشيعونه. قال: هذا يقع بالأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط. والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب. ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. ففي الحديث الحث على تحسين العمل ليكون العمل أنيسه في قبره، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. يقول مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل، قال ابن حجر رحمه الله، السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، ويطلق أيضا على كل سير وقي به القدم. يعني السير سواء كان في أعلى النعل أو كان في الأمام مما يدخل فيه الإصبع يسمى نعم شراك. قال: الجنة أقرب. جاء في دليل الفالحين قال ابن مالك: ووجه الأقربية أن يسيرا من الطاعة قد يكون سببا لدخول الجنة، ومثله في المعصية من المعصية في النار. يعني قد يرتكب الإنسان معصية قد تدخله النار ولا يشعر، قد يرتكب حسنة تدخله الجنة ولا يشعر. وقال ابن حجر: فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. وقال: فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم بالحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. قال: وقال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، هذا صعب. والنار كذلك موافقة الهوى وفعل المعصية. ومثل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، الحديث البخاري. وفي رواية أخرى: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في فعل الخير ولا يزهد في قليل من الخير، فإنه لا يدري في أي خير يكون فلاحه. قال: وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة. الصفة مكان مسقوف في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأوي إليه الفقراء، مكان مسقوف كالصابات أمام البيوت العربية معروفة، هذه الصفة. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كان يبيت معه؟ ها؟ رسول يبيت في بيته، بيت مع نساء. جاء في رواية: كنت أبيت على باب النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيه الوضوء. فمع النبي أي في المسجد قبالة باب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استيقظ النبي أتاه بحاجته ووضوئه. قال ابن حجر: ولم يزل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض. من قبض؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج من المدينة فنزل في بلاد أسلم على بريد من المدينة، هذا قاله في الإصابة. قال الصحابي رضي الله عنه: كنت أبيت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فآتيه بوضوئه. والوضوء بالفتح هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، وأما الوضوء بالضم هو التوضؤ الفعل. قال: فقال: سلني. وهذا من عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يرد الجميع ويكافئ من يخدمه بالمعروف. وقد قال للناس: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. وقوله سلني أي اسأل ما بدا لك، ولكن الصحابة كانت همتهم عالية وخدمتهم لرسول الله عليه وسلم لم تكن للدنيا، وهكذا خدمة سنته لا يجوز أن تكون للدنيا. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أي كما كنت رفيقا لك في الدنيا أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. يعني سل هل تريد غيره مما أقدر عليه؟ قال: هو ذاك. وهذا كما قلت لكم من علو همة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيب على من تتدنى همته فيسأل الدنيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة في هذه المواطن. روى أبو يعلى والحاكم وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بعربي فأكرمه، يعني فأكرم العربي النبي عليه الصلاة والسلام، فقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعهدنا ائتنا. وفي رواية قال له: ائتنا. فأتاه العربي فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. ما المناسب أن يسأل هنا؟ ها؟ الجنة، مرافقتك في الجنة. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، ناقة محملة بالزاد وغنيمات أشرب منها الحليب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معرضا به ومرشدا لكل أصحابه: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال: يا رسول الله، ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، يعني ننقل جسده، لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا فيه دلالة على أن مخالفة هدي الرسل ضلال. قال: فقال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما يعلمه منا أحد إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام فأتته فقال: دلوني على قبر يوسف. فقالت: لا والله، لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره له موسى ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه أن اعطيها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة فقالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف، يعني قاتل انضبوا الماء ثم قاتل احفروا، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. والناس أيها الأفاضل، كما قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. هذا العربي صحابي رضي الله عنه، وذاك العربي صحابي. وهل يدلكم على أن ملازمة العلم والعلماء لها ثمرات جليلة جدا وعظيمة، تبصر الإنسان بالطريق الذي يصل إلى الله عز وجل. قال: أو غير ذلك، يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن نقوم به؟ فقال: هو ذاك، يعني لا أسألك إلا هذا الأمر الذي سألتك، أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن له الجنة، ولكن أوصاه ودله فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال النووي في شرح مسلم: فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة. يقول: فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة، يعني تكثر من الصلاة. أما سجدة مجردة فهي إما أن تكون للتلاوة وإما أن تكون للشكر، ومع ذلك محدثة، وهذه قد انتشرت في الناس، يسمونها سجدة الدعاء، يصلي ويسلم ثم تنظر له يسجد ثم يقوم يمشي. لماذا؟ قال: أدعو. لأن الله يقول: أقرب، لأن في الحديث: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. هذا السجود سجود الصلاة في الصلاة، ليس خارج الصلاة. فهذا أمر محدث، ما أدري من أين دخل على الناس، ولكن لما لا يرجعون للعلماء ويأخذون الدين بأفواههم ويفهمونه بآرائهم كل يفسر الدين على رأيه لا شك أنهم يزلون. والعلماء قد نصوا على ذلك، قال والمراد به السجود في الصلاة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هنا حثه الرسول عليه الصلاة والسلام على السجود والمراد به الصلاة. ولكن السجود في الصلاة له شأن عظيم. يقول النووي رحمه الله وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال وهو منافق موافق، وهو موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب، لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وعلاها ووجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، والله أعلم. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة من خير الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل بها، وأن المجاهدة فيها مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والمحافظة على الوضوء مما يعين على الصلاة. الإنسان قد يفسل يقول غير متوضئ يفوت الوقت، أما إذا كان متوضئ قل نصلي ركعتين لله عز وجل. هذا الحديث فيه ذكر ما يجاهد فيه، وأعظم ما يجاهد فيه وهو الصلاة والإكثار منها. قال عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. هذا الحديث في أوله قصة وهي مفيدة خاصة لهذا. في أوله قال معدان بن أبي طلحة لقيت ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. وهذا الحديث كسابقه في ذكر ما يجاهد فيه وأفضل ما يجاهد فيه. قال بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود. الحديث فهذا فيه أن المجاهدة في الصلاة بكثرة فعلها مما يحبه الله عز وجل، ومما يجزي عليه الجنة. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ما المراد بالمولى هنا؟ ها؟ هنا العبد، المملوك والعبد، هنا المملوك والعبد. المولى في كل سياق له معنى، قد يطلق على السيد ولكن هنا المراد به العبد. قال عليك بكثرة السجود، أي إلزم كثرة السجود، وهذا هو المجاهدة والمراد الصلاة. ثم بيّن أجر ذلك فقال فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. هذا أجر الإكثار من الصلاة والمجاهدة في ذلك. قال إلا رفعك الله درجة، بها درجة يعني منزل عنده وفي قلوب الناس وفي عملك الصالح، وحط عنك بها خطيئة، هذا زوال المكروه، وفي الأول حصول المطلوب، وهذا هو الفلاح. قال وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه أن كثرة العمل والمجاهدة فيه مع تقدم العمر واستمرار والاستمرار العمل يجعل الإنسان من خير الناس عند الله عز وجل. فكلما طال عمر الإنسان في طاعة الله عز وجل ازداد قربا ومنزلة عند الله عز وجل حتى يكون خير الناس. وفي هذا إشارة إلى أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن معه العمل، وإلا كان طول العمر وبالا عليه. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، أما إذا طال عمره ولم يحسن عمله فليس بخير الناس. فالمدار إنما هو على حسن عمله. ولذلك طول عمر الكفار كلما الكافر ازداد عمره نعم ازداد إثما وبعدا من الله عز وجل مع كفره وظلمه. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، نملي لهم في العمر وفي المال وفي الأولاد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولذلك تكملت هذا الحديث وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذلك الفرح وإقامة عيد الميلاد يجمع مخالفات عدة. من المخالفات أنهم يعتبرون ما ليس بعيد عيدا، والإسلام ليس عندهم إلا عيدا، ثم فيه تشبه بغيرنا وهذا ممنوع في ديننا. ثم الأمر الذي دل عليه هذا الحديث أن كثرة السنين للمرء ليست محمودة إلا في مرضاة الله عز وجل وطاعته. فمن كان في غير إحسان من العمل فطول العمر لا يزيده إلا شرا والعياذ بالله عز وجل، والعاقل لا يفرح بالشر، والإحسان لا يأتي إلا بالشر. فهذا يخالف هذا الحديث، الاحتفال بطول العمر يخالف هذا، لأن مدار طول العمر الخيرية فيه على الإحسان، والإحسان لا يكون إلا باتباع الشرع. فإذا خالفت سنة نبيك مع طول العمر لا يعد إحسانا في العمل، فاحذر ذلك. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم، يعني ليرين الله يعني سيرى الله، والأول سيظهر الله ما سأفعل للناس من بعدي، وهذا يعني كأنه يعاهد الله عز وجل ليرى الله ما سأصنع، يعني أعاهده على ما سأصنع. يقول أنس رضي الله عنه هذا الحديث مما تقدم هنا فيه الأعمال والأوقات التي يتنافس فيها ويجاهد فيها. هنا انتقل إلى أمر آخر وهو شدة مجاهدة الصحابة رضي الله عنهم في طاعة الله عز وجل. يقول أنس: غاب عمي أنس بن النضر، هذا أنس وهذا أنس، في رواية الذي سميت به، هذا فيه دلالة على أنهم يسمون بأسماء أقاربه. قال: غاب عمي أنس بن النضر الذي سميت به رضي الله عنه عن قتال بدر، في رواية فكبر ذلك عليه، كبر كيف يفوته قتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستعظام فوات الخيرات دليل على حياة القلب. أما تأتي الكبار المواسم وتفوت الإنسان، وتأتي الصلوات وتفوت الإنسان ولا يبالي، هذا دليل على موت القلب. يقول حاتم الأصم: فاتتني صلاة في جماعة فعزاني أبو إسحاق النيسابوري، ولو مات لي ولد لعزاني من أهل نيسابور أكثر من 20,000، وما ذاك إلا مصيبة الدنيا عند الناس أعظم من مصيبة الدين. ما شعر بما فاته؟ فإذا زاد تعلق الإنسان بالله عز وجل فأعظم شيء عليه أن تفوته الصلاة. وإذا قال ابن عمر: إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا ليلة واعتق رقبة. قال: فكبر ذلك عليه. فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، وبدر لم يخرجوا أصلا للقتال ولم يستنفروا، إنما خرج الرسول بالخفاف معه لملاقاة العير، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا ووقع القتال. قال: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. في رواية قال: وهاب أن يقول غيرها، يعني الله سيظهر لك ما سأصنع، سأفعل بهم الأفاعيل. في الرواية الأخرى: ليرين الله ما أصنع، يعني سيرى الله ما سأفعل، كأني أعاهده أني سأفعل بهم وأفعل بهم. قال: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، في رواية وانهزم الناس. وتعرفون القصة حين تخلى الرماة عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي على الجبل رئيسهم وبعض الرماة فقتلوا، ثم كشف ظهر المسلمين ووقعت فيهم الملحمة وفر الناس. قال: انكشف المسلمون، فقال: اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وهذا من عظيم البلاغة ولطف الاعتذار، لم يرضى فعل الجميع ولكنه اعتذر لأهل الإسلام وتبرأ من صنيع أهل الكفر يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، جاء في رواية منهزما، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة. وفي رواية في البخاري قال: الجنة أو الجنة ورب النضر. من النضر؟ ها؟ أنس بن من؟ بن النضر. هنا يقولون إما قال أراد ولده أو أراد أباه، لأن كان له ولد اسمه النضر كذلك. قال: إني أجد ريحها من دون أحد. وفي رواية: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. وهذا الظاهر فيه أنه على حقيقته، وهي كرامة له واستدفاعا للشهادة. لما صدق مع الله صدقه الله عز وجل. قال سعد في رواية: فقلت أنا معك. قال: فلم أستطع أن أصنع ما صنع. قال: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. لأنه فعل فعلا في بعض التفاسير لهذا الكلام أني لا أستطيع أن أصف ما فعله بالمشركين، وعلى تفسير آخر: لم أستطع أن أقاتل كما قاتل. قال أنس: فوجدناه في رواية بين القتلى وبه 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني تنوعت فيه كل الأسلحة. قال: ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون. ومثل به هو التمثيل بالميت، قطع الأعضاء من الأنف والأذن ونحو ذلك حتى ما يعرف أبدا، مشوه تماما، لا يوجد له عين ولا أذن ولا أنف ولا شيء، لذلك لم يعرفه أحد. قال: فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابعه. وفي رواية: فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه، وكان حسن البنان. وكان حسن البنان، والبنان إما أطراف الأصابع وإما الأصابع، إطلاقان العلماء عليهم رحمة الله. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جاء في رواية: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان ذلك أول خروجهم إلى أحد. يعني عاهدوا الله أنهم إذا خرجوا لا يولون أبدا. فالآية التي نزلت: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، هؤلاء أننا إذا لقينا المشركين لا نولي أبدا. فوفوا ما وعدوا. فقال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذا فيه عظم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المجاهدة. ومن فوائد هذا الحديث كما قال ابن حجر في الفتح: جواز بذل النفس في الجهاد، وفيه فضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها. وقال: وطلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن إلقاء إلى التهلكة. يعني إذا طلب الشهادة والجهاد قائل، لو اقتحم وقتل لا يعد إلقاء بالنفس إلى التهلكة، إنما الشأن في قتال الفتن وعدم الراية والولاية. وفيه لهذا الحديث فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان واليقين بالله عز وجل. هذه القصة عقبها قصة، وهي أن الربيع أخته كسرت ثنية امرأة، فاجتمع أهلها فطلبوا القسر، أن تكسر ثنية الربيع أخت أنس. فجاء أنس لرسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم. قال: والله لا تكسر، لا تكسر، والله لا تكسر. فرضوا بالأرش. فقال رسول: إن من عباد الله عباد لو أقسم على الله لأبره. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، وفي رواية مرائي في البخاري، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الآية قال الشيخ يعني تكمل متفق عليه. هذا الحديث فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدة أنفسهم في ذلك. قال لما نزلت آية الصدقة المراد والله أعلم قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كنا نحامل على ظهورنا. هنا النووي رحمه الله قال ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، يعني نجتهد في العمل لكي نخرج الصدقة، وهذه مجاهدتهم في جمع الصدقة والتصدق بها لله عز وجل. قال الخطابي رحمه الله يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به، يعني يكتسبون لماذا؟ للتصدق. الحمد لله. نكمل الحديث ثم نقف على الحديث الكبير الذي فيه جماع هذا الباب، وأن المجاهدة والطاعة كلها توفيق من الله عز وجل، وأن على الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل ليعينهم على هذا الباب وتطبيقه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. قال فجاء رجل هو عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير ذكره. قال فتصدق بشيء كثير، قيل ب8000 درهم وقيل ب4 وقيل ب40 أوقية من الذهب، فقالوا مرائن. القائل هنا أهل النفاق، والمراءة هي العمل ليراه الناس فيكتسب منهم عرضا دنيويا. وجاء رجل آخر جاء في التفسير في البخاري أبو عقيل، يقال له أبو عقيل، فتصدق بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل عمل ليله على صاعين، بقيت أجر الحبل إلى الصباح على صاعين من التمر، فأمسكت لأهلي صاع وجئتك بصاع يا رسول الله. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، الله غني عن الناس كلهم ولكن أمرهم بطاعته وامتثال أمره. وهذا فيه قال فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا فيه أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وفيه شدة العداوة من المنافقين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم أبدا. فيتصدق بالكثير قالوا مرائد، يتصدق بالقليل قال الله غني عن هذا، ماذا يرضيكم؟ لا يرضيهم شيء أبدا. فالمنافقون لا يسلم منهم أهل الإسلام أبدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بقي هذا الحديث الطويل هو أشرف حديث لأهل الشام، سيأتينا في الدرس القادم. نجيب على بعض الأسئلة. يقول يا شيخ غفر الله لك ولك آمين، ذكرت أن مخالفة الإيمان فيه سوء فعل، هممت بأمر سوء، هكذا ذكره ابن مسعود نص عليه ابن حجر والنووي. قال من فاتته صلاة المغرب وصلى العشاء في جماعة لجلوسه في الثالثة بعد أمر يعد أمس، يعني هل يعد أمس؟ ثم هل يجوز تقديم العشاء على المغرب؟ هذا لا يعد أمر سوء ولا يعد مخالفا، وإن كان في الظاهر مخالف، وإن كان في الظاهر مخالف، لأن الفعل اختلف، لأن الفعل اختلف، واختلاف النية لا تعد مخالفة. ولذلك هذا نقطة أولى، معاذ كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بأصحابه فيصلي بهم العشاء وهو متنفل وهم خلفه يصلون الفرض، فلا يعد ذلك مخالفة. ثم ترك الرجل الأنصاري الصلاة خلف معاذ وقطعها لما طول، وقول الرسول له أفتان أنت يا معاذ، يدل على أنه المخالفة في هذا لا تعد مخالفة وأمر سوء. أما الإمام قائم وتتجس وتستطيع، هذه نعم هذه ابن مسعود انتقدها. أما تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وقلت لكم المسألة فيها اجتهاد العلماء رحمه الله، والعلماء إذا قالوا قولا نحن علماؤنا لهم مكانة عظمى، لا نقدس العالم لذاته، إنما نحفظ له حقه ومكانته، ولا شك أن عقولهم أكبر من عقولنا وهم أعلم بالسنة منا، علماء الأمة الكبار، وكانوا أحرص ما يكونون على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مسائل اجتهاد اجتهد فيها العلماء رحمهم الله، فإذا خالفت العالم في شيء لا تسفه القول، ولكن تريح ولا تستعجل، لأنك إذا استعجلت لا يكون التوفيق حليفك. هذه المسألة إذا اختلفت الصلوات، يعني شخص يصلي الظهر الفجر خلف من يصلي الظهر، رجل لم يستيقظ إلا مع أذان الظهر، نعم، ثم توضأ وذهب المسجد وقيمت الصلاة فدخل معهم، هنا الصلاة اختلفت، ولا يعد ذلك مخالفة، لا يمكن له أن يصلي الظهر الفجر أربع، هكذا المغرب لا يصليها أربعة. وجمهور العلماء يرون أن الترتيب بين الصلوات واجب، ودليلهم ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة في الأحزاب العصر والمغرب لم يذهب المغرب التي وقتها، إنما بدأ بالعصر، ولولا الترتيب لم يبدأ بالعصر عليه الصلاة والسلام، لكان بدأ بالمغرب التي هي وقتها الآن ثم قضى العصر. وهكذا فعل في السنة لما فاتته صلاة الفجر في سفر، صلوا السنة ثم بعد قيمة الصلاة فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الجمهور يقولون أن الترتيب بين الصلوات واجب لهذه الأدلة، فإذا كان الترتيب واجبا قالوا من صلى العشاء ولم يصلي المغرب العشاء تقع له نافلة، ثم عليه أن يعيد الصلاتين من جديد. الترتيب الآن نقول له يجلس الثالثة أو أنه ينتظر حتى تنقضي ركعة ثم يدخل معه، هذه مسألة اجتهادية. من العلماء من يقول أن المسألة اجتهادية إذا كان نفعها أكثر فهي أولى، لأنك بهذا قد تدرك صلاتين جماعة، صلاتين جماعة. وقد يختلف نظر آخر يقول إذا جلست ثم جلست وسلمت ثم قمت قد تحدث فتنة للناس وهم جهال لا يعلمون شيئا، فهذه المراعاة واختلاف نظر العلماء على حسب المصلحة. فهذا سلمكم الله، والله أعلم، لا يعد مخالفة ولا يدخل فيما أراده ابن مسعود رضي الله عنه. نعم إذا الإمام يقنط للصلاة في الفجر وأنت ترى أنه لا يشرع القنوط كما هو مذهب الجمهور، هل تقنط أو لا تقنط، نعم تقنط معه، لأن خلاف شخص في هذه، هذه في الصلاة، لأن الإمام ضامن هنا. وهكذا لو كان الإمام مثلا لا يجلس جلسة استراحة وأنت تراها أنها سنة، هنا جلوسك لا يعد مخالفة، نص عليه النووي رحمه الله وغيره أن هذا لا يعد مخالفة، والله تعالى أعلم. يقول: كيف نجمع بين حديث أبي فراس وعدم ضمان النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وموقف النبي عليه الصلاة والسلام من عكاشة بن محصن؟ جزاك الله خيرا. هنا قال: لو أعني على نفسك بكثرة السجود، وهنا قال، هنا قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ذكر بعض علماء كالنووي وغيره أن هذا أنت منهم إنما هو عن طريق الوحي، جاءه عن طريق الوحي. هناك يقرر الأمر وبشارة بالجنة كما بشر غيرهم من الصحابة، لأن عكاشة بهذا يعد من البشرين بالجنة. هنا يقرر أمرا آخر وهو تشريع وفعل صلاة وكثرة. ذلك هذا الحديث، هذا الحديث عام لكل الأمة، وذاك شخص واحد. يقول: شخص أحس بخروج قطرات من البول أثناء الصلاة، ماذا عليه؟ هذا إذا كان به مرض مستمر، يعني يسمى سلس البول، هذا حكمه حكم المستحاضة. إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ للصلاة ثم لا يبالي بما خرج منه، يصلي الصلاة ونوافلها والصلاة المعينة يتوضأ لها وضوءا خاصا، هكذا يقول العلماء رحمهم الله. أما إذا كان صحيحا سليما وحس بذلك من غير شك وتيقن، يقطع صلاته ويذهب يطهر نفسه ويتوضأ. أما مجرد الشك، الشك اليقين لا يزول بالشك. يقول: كيف نرد على من يحتج بالثورات الأوروبية وأنها قادتهم إلى التقدم والازدهار كما يزعم؟ نحن في ازدهار أكثر منهم وفي خير وأمان. ثوراتهم للدنيا ونحن عندنا دين، عندنا فرقان وجماعة، عندنا سمع وطاعة، عندنا ولاة لهم حقوق شرعية، والثورات تضاد ذلك. عندنا دين وعبادة لا تستقر إلا في الأمان، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل إلا إذا توفر الأمن والأمان. أما هم إذا أمسوا بالليل يصل أحد أن يخرج، متى سيصلون الفجر والعشاء؟ ثم هم كما قال ربنا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ونحن أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقد اختار الله عز وجل لتبليغ رسالته: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فديننا تضبطه أحكام شرعية وأصول مرعية، والسلطان له أحكام وله حقوق وله واجبات، ثم طاعته دين، وهم لا زمام لهم وينفلتون من كل أمر. فمن يستدل بهذا: إنما غرته الدنيا، ليس عنده في هذا إلا الهوى. ثم لو تنظر في ثوراتهم وكم مات فيها وكم قتل فيها لما قلت هذا الكلام. يقول: هل يجوز الزواج مما لا تنجب؟ الجواز نعم، وأما الأفضلية فلا، لأن مقصود الزواج الأعظم: وابتغوا مما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد. هنا سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجذوم فرارك من أسد؟ أي لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، من أعدى الأول؟ وهذا فيه الثاني الأخذ بالأسباب، مثل حديث الطاعون. البعض يقول: يا رحمة الله احتويني، ليس صحيحا، الرحمة لا تدعى. اللهم برحمتك أستغيث، نعم توسل بها، أما دعاء رحمة الله لا. اسئله كثيره ترى، ماذا نقول لكم؟ هل يجوز مس المصحف على غير طهاره؟ اما المس باليد المجرده من غير طهاره بالمصحف لا يجوز، المصحف المعروف بين ايديكم هذا لا يجوز، على الراجح من اقوال العلماء وهو مذهب الائمه الاربعه، وذكره ابن تيميه عن بعض الصحابه وقال ليس لهما مخالف من الصحابه. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يمس القران الا طاهر. ولا تقل للمؤمن لا يجوز، لان الله عز وجل لما ذكر الوضوء قال انما يريد الله ليطهركم، هذه طهاره خاصه ليست طهاره نفسيه التي المؤمن لا ينجس، فكان قبل الوضوء غير طاهر، كان قبل الوضوء غير طاهر. والاثران عن الصحابه ذكرهم ابن تيميه في مجموع الفتاوى وقال ليس لهما مخالف من الصحابه، وهذا مذهب الائمه الاربعه عليهم رحمه الله. فالانسان لا يمس القران وهو على غير وضوء، اما القراءه من الصدر فجائزه. اما المراه الحائض اذا ارادت ان تقرا نقول خذي شيئا البسي من وراء حائل، اما بحائل بدون حائل لا يمس القران، على الراجح من اقوال العلماء عليهم رحمه الله. نعم المساله فيها خلاف، ومن العلماء من يقول يجوز، ولكن اكثر العلماء على هذا. ثم ابن تيميه نقل عن صحابيين وقال لا خلاف لهما من الصحابه، والله تعالى اعلم. هذه بعض الأسئلة. يقول اقتراح جزاه الله خيرا، إن أمكن مراجعة الدرس السابق لكل درس جديد ولو بسؤال أو سؤالين، فرصة لمراجعة الدروس. اسمح لي يا شيخ، أخشى الناس ما يحضرون بعدين دروس عندنا. على كل حال لو تراجعون مع الأشرطة قد يكون أنفع، ما أدري الأمر فيه ساعة إن شاء الله. اقتراح طيب. يقول عفى الله عنكم وعنكم، إذا قلنا أن قراءة السور على غير ترتيب المصحف خلاف الأولى، هذا في الصلاة في القراءة، فهل يصح أن نسمي أو أن نطلق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاف الأولى؟ إذا قلنا أن الرسول فعل شيئا ثم أثبت خلافه، يعني استقر الأمر على هذا وأمر الصحابة بذلك ورتبوه على ذلك، نقول يجوز. أولا مثل التوضؤ من فضل وضوء المرأة، توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى، نقول خلاف الأولى. فهم يقولون خلاف الأولى، لماذا؟ خلاف الأولى يعني الأولى ما هو؟ أن تلزم الشيء الذي واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعد اعتراضا، خلاف الأولى لا يعد اعتراضا، فالأولى أن تلزم ما فعله النبي طول حياته ثم خالف مرة فدل على جواز الفعل، فالأولى أن تلزم الفعل. هذا مثل من يقول البسملة في الفاتحة، البسملة في الفاتحة أكثر أحاديث على أنه لا يجهر بها في الصلاة جهرية، وفي هناك آثار يجهر بها، فنقول أحيانا يجهر بها والجهر بها خلاف الأولى، فلا يعد يعني أمرا فيه مخالفة، والله تعالى أعلم.